نوقع لغارات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم.
سلم قال اعفوا اللحى واعفوا امر، والامر للوجوب. اذا الامر للوجوب قاعدة اصولية، لان لا نستطيع ان نعرف حكم مسألة من المسائل منها مباشرة، لابد من واسطة. هذا فرق. الفرق الثاني يا إخوة، أن عمل القواعد الفقهية في أقوال وأفعال المكلفين، أما عمل أصول الفقه ففي الأدلة الشرعية. عندما نقول اليقين لا يزول بالشك، ما المقصود؟ مقصود أن يقيني أنا لا يزول بالشك، إذن هو قولي أنا أو فعلي أنا المكلف. لكن عندما أقول الأمر للوجوب، ما المقصود بالأمر؟ أمر من؟ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فعمل أصول الفقه في الأدلة، وقد نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر أن قواعد الفقه هي الأحكام العامة، وأصول الفقه هي الأدلة العامة. فأصول الفقه يعمل في الأدلة، الكتاب، السنة، أقوال الصحابة، العادة، على ما سيأتي إن شاء الله. والقواعد الفقه تعمل في أقوال وأفعال الناس. فهذان فرقان واضحان مميزان للقواعد الفقهية عن أصول الفقه. طيب نسمع من يقول ضوابط الفقه، ونسمع أحيانا من يقول القواعد والضوابط، فما الفرق بينهما؟ أقول يا إخوة، بعض أهل العلم يرى أن ضوابط الفقه هي قواعد الفقه، هما واحد. إن قلت يا قواعد الفقه أجابتك، وإن قلت يا ضوابط الفقه أجابتك، هي هي. وبعض أهل العلم يرون أن ضوابط الفقه ليست من قواعد الفقه، بل هي علم مستقل. قلنا إذن ميزوا لنا حتى نعرف. قالوا ضوابط الفقه تختص بباب واحد، وقواعد الفقه تدخل أكثر من باب. إذن اليقين لا يزول بالشك قاعدة، لأنه يدخل كتاب الطهارة، ويدخل كتاب الصلاة، ويدخل كتاب الصوم، ويدخل كتاب المعاملات. لكن عندما نقول الأصل في الآنية الطهارة، فهذا ضابط، لأنه يدخل باب الآنية فقط. عندما نقول لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة، لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة، وهذا مذهب الجمهور. هذا ضابط لأنه خاص بسجود تلاوة. الجمهور يرون أن سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة. لو كنت تقرأ من حفظك فمرت بك آية سجدة فاسجد، ولا يشترط له استقبال القبلة. لكن الأفضل والأكمل أن يكون على طهارة، وأن يكون إلى جهة القبلة. لكن الشاهد أن يريد أن يمثل لي الضابط، وأنه يدخل بابا واحدا فقط. بعد هذا، هل القواعد الفقهية قسم واحد أو يقسمها العلماء؟ نقول العلماء يقسمون القواعد الفقهية ومن أهم تقسيماتها عند علماء القواعد تقسيمها من جهة إفرادها بالذكر. يقولون القواعد تنقسم إلى قسمين كلية ومندرجة، قواعد كلية ومندرجة. طيب يا معاشر العلماء ما هي الكلية وما هي المندرجة؟ قالوا القواعد الكلية هي القواعد التي تفرد بالذكر ولا تدخل تحت قاعدة أخرى، هي القواعد التي تفرد بالذكر ولا تدخل تحت قاعدة أخرى. مثل قال والأمور بمقاصدها، هذه يذكرها علماء القواعد منفردة. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والله وهذه قاعدة كما يقول ابن القيم رحمه الله قاعدة في الشرع والقدر. من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، فالذي يريد أن يتصدر قبل أن يتعلم لا بد أن يحرم الصدارة ولا بد أن يقع على رأسه وإن طار أياما. وهذه قاعدة كلية يذكرها العلماء مستقلة. وأهم القواعد الكلية خمس، هي القواعد التي سندرسها إن شاء الله. القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. خمس قواعد. أما القواعد المندرجة فهي القواعد التي يدخلها العلماء تحت قاعدة أخرى. يقول العلماء التابع تابع، التابع تابع، هذه قاعدة كلية. طيب يقولون تحتها يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، هذه قاعدة مندرجة لأنها تدخل تحت قاعدة التابع تابع. طيب نشرح شيئا بسيطا في هذا التابع تابع، ما هو المراد به يا إخوة؟ المراد أن كل شيء يتبع شيئا في وجوده يتبعه في حكمه. جاءنا إنسان قال ذكينا نعجة، ذكيناها فلما ذبحناها وخرجنا ما في بطنها وجدنا في بطنها جنينا مكتمل الخلقة، مات عندما ذكيناها. نقول كله، يجوز لك أن تأكله لأن التابع تابع، الجنين تابع لأمه في حياته فهو تابع لها في تذكيتها. وإذا جاء في الحديث زكاة الجنين زكاة أمه كما في سنن أبي داود. جاء إنسان قال أنا اشتريت سيارة من إنسان وعندما تم العقد وأعطيته النقود وانتهينا قال افتح الشنطة، ففتحت شنطة السيارة فأخذ عدة السيارة وقال هذه لي ليست في البيعة. قال قلت لا لي هذه من أجزاء السيارة. قال لا. ما الحكم؟ نقول هي لك لأن التابع تابع، هذه العدة عند الناس تابعة للسيارة فهي تتبعها في حكمها في البيع. شخص قال اشتريت فيلا وفيها نخل وبعد ما انتهينا فإذا بصاحب الفيلا السابق يقول أريد النخل، فهل يحق له؟ أقول له لا، لأن النخل تابع لهذه الفيلا والتابع تابع، هذه قاعدة كلية يدخل تحتها قاعدة يقول فيها العلماء يسمونها مندرجة، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يعني الشيء إذا كان تابعا يتساهل فيه. وأعطيكم مثالا، صلاة المرأة للجمعة بدون الرجال هل تصح؟ يعني لو اجتمع ما شاء الله مجموعة من النساء في قرية من القرى وأقمنا الجمعة وقامت الخطيبة وخطبت الجمعة وصلت بهم، هل تصح؟ لا تصح إجماعا. طيب صلاة المرأة الجمعة مع الرجال هل تصح؟ ما الفرق بينهما؟ أن المرأة في الثانية تابعة للرجال ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، أما في الأولى فهي مستقلة. إذن قولنا التابع تابع قاعدة كلية، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في قولها مندرجة. لماذا قلنا مندرجة؟ لأن العلماء يدخلونها تحت قاعدة التابع تابع. أيضا تقسم القواعد من جهة أصلها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قواعد نصية، أي مأخوذة من النصوص لفظا ومعنى، مثل قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان قاعدة فقهية، من أين أخذها الفقهاء؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. جاءنا إنسان قال أنا اشتريت سيارة وذهبت بها بركاب أجرة إلى مكة ب500 ريال، ثم وجدت بها عيبا وأردت أن أعيدها إلى بائعها، فقال أنا سمعت أنك أخذت ركابا إلى مكة ب500 ريال، هات 500، فهل يحق له هذا؟ نقول لا، لأن الخراج بالضمان، الربح مقابل الضمان. هذه السيارة لو تلفت في يدك قبل أن تردها بالعيب، الخسارة على من؟ عليك أنت، ليس لك إلا أرش الضمان، أرش العيب فقط، فكذلك ربحها لك، وترد السيارة والربح الذي حصل لك في مقابل الضمان. هذه قاعدة الخراج بالضمان، هذه قاعدة مأخوذة من النصوص. القسم الثاني قواعد مأخوذة من معاني النصوص، مأخوذة من معاني النصوص، مثل الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، مأخوذة من معاني النصوص كما سيتبين إن شاء الله أثناء الشرح. النوع الثالث قواعد استقرائية. ما معنى استقرائية؟ يعني تتبع العلماء فوجدوا مسائل كثيرة ووجدوا لها حكما واحدا، فقالوا ما الذي يجعل حكمها واحدا؟ لماذا؟ فوصلوا إلى العلة، فركبوا من العلة والحكم قاعدة. كما قلنا يقولون التابع تابع. من أين لكم يا معاشر الفقهاء؟ قالوا تتبعنا أحكام الشريعة فوجدناها كذا. كل مسألة يكون فيها شيء تابعا لشيء آخر يأخذ حكمه، ففهمنا من هذا الاستقراء أن التابع تابع. طيب المفتاح الأخير وهو الذي يرد في الأذهان كثيرا، هل يحتج بالقواعد الفقهية؟ هل يصح لي وأنا طالب علم أن أحتج بالقواعد الفقهية وتكون القواعد الفقهية حجة في المسائل؟ نقول يا إخوة، القاعدة الفقهية إن كانت مأخوذة من ألفاظ النصوص فهي حجة، مثل قاعدة الخراج بالضمان حجة لأن مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأفضل لطالب العلم أن يسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصح في الاحتجاج أن تقول الخراج لك، الربح لك، لأنك ضامن، والعلماء يقولون الخراج بالضمان، يصح هذا. لكن الأفضل والأكمل أن تقول الخراج لك لأنك ضامن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، لأن هذا أدعى للقبول. المسلم إذا سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم هذا الأصل فيه، إلا إذا غلبه الهوى، فهذا باب آخر نعوذ بالله منه. أما إن كانت القاعدة مأخوذة من معاني النصوص وكان المعنى صحيحا كقاعدة الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك، القواعد الخمس الكبرى مثلا، فإنه أيضا يحتج بها لأنها من معاني النصوص، والاحتجاج بالمعنى عند أهل العلم سائغ إذا كان المعنى صحيحا. يعني مثلا لو أن شخصا جاءك يسألك سؤالا وأنت تعرف دليلا لكنك نسيت لفظه ولكن تعرف معناه والمعنى صحيح، فإنه يصح لك أن تقول له مثلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه كذا، فتذكره بالمعنى. والاحتجاج بالقاعدة الفقهية المأخوذة من معاني النصوص من هذا الباب، فيصح أن تحتج بقولهم اليقين لا يزول بالشك، لأنك كأنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه إحدى ألفاظ هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله. أما إن كانت القاعدة استقرائية فالاحتجاج بها كالاحتجاج بالقياس. يقول العلماء القياس للفقيه كالميتة للمضطر، القياس للفقيه كالميتة للمضطر. الذي يجد شاة مذكاة هل يجوز له أن يأكل من الميتة؟ لا. والذي يجد النص لا يجوز له أن يأخذ بالقياس. فكذلك القاعدة الاستقرائية، إذا وجدت نصا للمسألة فلا تلتفت للقاعدة الاستقرائية، بل يحتج بالنص وتترك القاعدة. أما إذا لم نجد نصا فإننا نحتج بالقاعدة الفقهية من باب إلحاق النظير بمثله. إذا عرفنا هذا فلعلنا نأخذ شيئا من قاعدة الأمور بمقاصدها. ما أدري هل نتكلم عن قاعدة الأمور بمقاصدها فنبدأ بها، لعلنا نتكلم عن شيء منها ونكمل إن شاء الله غدا. أولى القواعد الخمس الكبرى قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور يا إخوة جمع أمر، والمراد بها الحال والشأن. الأمر قد يأتي بمعنى الطلب، وقد يأتي بمعنى الحال والشأن، فكيف نفرق بينهما؟ الفرق بينهما يا إخوة أن الأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر، والأمر بمعنى الحال والشأن جمعه أمور. فالأمر هنا بمعنى الحال والشأن، ومنه قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله في قوله وفعله برشيد. بمقاصدها، المقصد يا إخوة المراد به النية، والنية في اللغة هي العزم والقصد. النية في اللغة هي العزم والقصد. وأما في الاصطلاح فمعناها العام انبعاث القلب نحو الفعل جزما. انبعاث القلب، إذن النية محلها القلب. انبعاث القلب أي توجه القلب نحو الفعل جزما، لابد من الجزم. مثلا نية الصلاة، ما معنى نية الصلاة؟ معناها انبعاث القلب نحو الصلاة جزما. هذه النية بمعناها العام، وهي تشمل النية الصحيحة والنية الفاسدة. أما النية الصحيحة فهي انبعاث القلب نحو الفعل جزما تقربا لله. لأن النية الفاسدة انبعاث القلب نحو الفعل، لكن ليس تقربا لله، إما تقرب لمخلوق أو نحو هذا. أما النية الصحيحة فهي انبعاث القلب نحو الفعل جزما تقربا لله تعالى. إذا عرفنا النية وأنها في القلب فلابد أن نعرف ما هي الأشياء التي تكون في القلب حتى نميز النية. يقول العلماء: ما يقع في قلب الإنسان خمسة أنواع، اضبطوها، خمسة أنواع. النوع الأول حديث النفس، حديث النفس، وهو ما يقع في قلب الإنسان من غير ميل إلى الفعل. ما يقع في قلب الإنسان من غير ميل إلى الفعل، يعني الإنسان يحدث نفسه. فبعض الناس مثلا يحدث نفسه أنه يعني يسافر إلى البلد الفلاني ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ويسرق ويضرب ويجلس يفعل مشاريع يمكن يحدث نفسه أنه ذهب إلى البنك الفلاني وسرق 10 ملايين وبنى قصرا وجعل في القصر كذا وتزوج 4 نسوة، يحدث نفسه من غير ميل إلى الفعل، وإنما هو حديث نفس. فهذا هو حديث النفس، ما يقع في قلب الإنسان من غير ميل إلى الفعل. لا يريد الإنسان أن يفعل، لكنها كما يقولون أحلام اليقظة، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لا يؤاخذ به الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. متفق عليه. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، يعني عما جرى في القلب من غير ميل، ما لم تتكلم أي به أو تعمل. النوع الثاني الخاطر، وهو استمرار الإنسان مع حديث النفس مع القدرة على الكف، استمرار الإنسان مع حديث النفس مع القدرة على الكف. يعني مثلا والعياذ بالله، قد يحدث الإنسان نفسه مثلا انه ذهب الى فلانة من الناس، اما مغنية ولا ممثلة ولا كذا، ها، وجلس معها والعياذ بالله يمكن زنى بها، يحدث نفسه وهو قادر على ان يكف نفسه، لكنه يستمر في هذه الخواطر. نقول هذا خاطر، انتقل من حديث النفس الى كونه خاطرا، وهو ايضا لا يؤاخذ به بالاجماع، لا مؤاخذ به بالاجماع. وان كان الحزم كف النفس عن حديث الشر، هذا هو الحزم، لكن لا يأتم به الانسان. النوع الثالث الهاجس او الوسواس، الهاجس او الوسواس، وهو ما يقع في قلب الانسان من غير اختياره. ان قال لنا قائل: ما الفرق بين حديث النفس والهاجس؟ قلنا الفرق ان حديث النفس باختيار الانسان هو الذي يحدث نفسه، اما الهاجس فلا، يهجم على الإنسان بغير اختياره ولا يستطيع أن يوقفه، وهذا هو المعروف عند أهل العلم بالوسواس. أحيانا تجد أنه خطرت في قلبك خواطر لا تريدها، تكرهها وتبغضها، لكنك لا تستطيع أن تكفها، تستمر، هذا هو الوسواس، وهو المسمى بالهاجس. وهذا لا يضر الإنسان، بل وجوده دليل على عمار القلب، لكن لا يجوز الاستمرار معه. تبه. السلف الصالح رضوان الله عليهم كان إذا جاءهم رجل فشكى الوسواس قالوا له: أبشر. وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفعل هذا، فقد جاءه شخص وحدثه بوساوس في قلبه في ذات الله، فقال له: أبشر أبشر أبشر، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالشيطان إذا جاء إلى القلب العامر لا يجد فيه مجالا إلا الوسواس، فيوسوس للإنسان، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن الذي لا تكتسبه ليس عليها. والوسواس هل يكتسبه الإنسان؟ لا، يهجم عليه فهو لا يؤاخذ به. لكن لا ينبغي للإنسان أن يضعف للوسواس. يجب على المسلم أن يعتقد أن الوسواس لا يضره ولا يعمل عملا من أجل الوسواس ولا يترك شيئا من أجل الوسواس أبدا. يعني يا أخي، أنت توضأت، وبعدما توضأت جاءك الشيطان قال أنت ما مسحت رأسك، وتكرر عليك هذا. يعني إذا لم يتكرر يقول العلماء افعل مراغمة للشيطان. يعني إذا حصل منك مرة واحدة جاءك الشيطان قال أنت ما مسحت رأسك، امسح رأسك حتى تصرف الشيطان عنك. لأنك لو صليت يلعب بك في الصلاة، تصلي وأنت ما مسحت رأسك، أنت ما مسحت الرأس في الوضوء، فطوال الصلاة وأنت مشغول تدافعه. قال العلماء لا، اقطع عليه الطريق وامسح رأسك. وإذا تكرر فراغم الشيطان ولا تمسح، لأنك لو أطعته طلبك مرة أخرى. فإذا جاءك الشيطان قال ما مسحت رأسك، قل ما يضر، وهو والله ما يضر شرعا. جاء الشيطان للإنسان قال خرج منك ريح، ويتكرر من هذا، يقول ما يضر، والله إنه ما يضر وصلاته صحيحة. بعض الناس يتصل يقول يا شيخ والله إني أتوضأ ثم أحس أن ريحا خرجت فأتوضأ مرة أخرى وهكذا. فأقول له يا أخي لا، هذا وسواس. يقول لا، هذا مرض. فأقول له شيئا واحدا، هذا الشيء هل يأتيك طوال اليوم أو يأتيك عند إرادة الصلاة؟ إن كان يأتيك طوال اليوم وأنت في العمل وأنت كذا فهذا مرض، وهو بحمد الله يعني كسلة البول، تتوضأ ثم لا يضرك إذا حصل شيء حتى يخرج الوقت. وإن كان لا يأتيك إلا وقت الصلاة فهذا وسواس قطعا. ويقول أهل العلم الواجب عليك أن تتركه ولا يضرك. قلت لا تعمل شيئا من أجل الوسواس ولا تترك شيئا من أجل الوسواس. لا تعمل شيئا، كما قلنا جاء قال ما مسحت رأسك، لا تمسح رأسك إذا كان يتكرر معك. جاءك وأنت تقرأ في القرآن، تقرأ القرآن، تقرأ في المصحف، فجاءك بالوساوس. قد يأتيك بالوساوس في ذات الله وأنت تقرأ في المصحف، لا تغلق المصحف من أجل الوسواس، بل استمر في قراءتك واعتبره سفيها يتكلم من وراء ظهرك، لا يضرك أبدا. لأنك لو أغلقت المصحف جاءك مرة وثالثة ورابعة. أما إذا استمريت فإنه ينصرف عنك. إذن هذا يسميه العلماء يا إخوة بالهاجر، وهو ما يقع في قلب الإنسان من غير اختيار منه، وهو لا يضر بإجماع أهل العلم. كم واحد ذكرنا؟ ثلاثة. الرابع الهم، الهم ومعناه ميل الإنسان إلى الفعل من غير جزم، يعني رجح ميل الإنسان إلى الفعل من غير جزم. يعني أحدنا اليوم الآن يقول غدا من شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، ويقول تعرض فيه الأعمال على الله وأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم، فأنا أصوم غدا. مال إلى الصيام لكن لم يجزم، هذا هم، لأنه لا زال مترددا يمكن أن لا يصوم، لكن الراجع عنده أنه سيصوم. فلو سأله شخص قال له هل سنصوم غدا معا؟ قال الظاهر أني سأصوم، الظاهر، لا زال مترددا. هذا يسمى الهم، الميل إلى الفعل، وقد يقع في الخير وقد يقع في الشر. قد يميل الإنسان إلى الصيام لكن لا يجزم، وقد يميل والعياذ بالله إلى الغيبة أو الكذب ولكن لا يجزم. يعني مثلا تأخر عن العمل، تأخر عن العمل فيحدث يعني نفسه ويميل إلى أنه سيقول لمديره أن والده تعب عليها اليوم صباحا واضطر البقاء معه، مال إلى هذا، لكنه لا زال ينازع نفسه، لا زال ينازع نفسه، لم يجزم، لكنه يميل، مال إلى هذا ورتبه بذهنه ومال إليه. هذا هم، ولكنه هم بسوء. هل يؤاخذ به الإنسان؟ الهم إن كان بخير يثاب عليه الإنسان وتكتب له حسنة. وإن كان بشر وتركه الإنسان تكتب له حسنة. وإن كان بشر ولم يعمله الإنسان لا يكتب عليه شيء. انتبهوا، هذا فضل الله. إذا هم الإنسان بخير فلم يعمله كتب له حسنة، وإذا هم بشر فتركه كتبت له حسنة، وإن هم بشر فلم يعمله لمانع، منعه مانع، فإنه لا يكتب عليه شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإذا عملها فاكتبوها بعشر حسنات، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائي، يعني تركها خوفا مني، ولذلك اكتبوها حسنة. ولذلك قلنا إذا تركها تكتب له حسنة، لكن إذا تركها لمانع، ليس خوفا من الله ولكن لمانع، فإنه لا يكتب عليه شيء، لا يكتب عليه شيء، فإنما تركها من جرائي. وهذا الحديث بصحيح مسلم. طيب الخامس، نحن ذكرنا كم؟ 4. الخامس العزم، وهو عزم الإنسان على الفعل من غير تردد، وهذا الذي قلنا إنه النية، الذي قلنا إنه النية. وانتبهوا، هناك أمران مهمان هنا، انتبهوا. الأمر الأول نبه له شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو أن العزم لا بد أن يكون معه عمل. العزم الجزم لا بد أن يتبعه عمل ولو بجزء من الأعضاء، لا يمكن أن يوجد جزم من غير عمل أبدا. الأمر الثاني أن الفعل يدل على الجزم، أن الفعل يدل على الجزم والعزم. يعني مثلا أذن العشاء، توضأت في بيتك وذهبت إلى المسجد ووقفت مع المسلمين، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد أن تصلي العشاء؟ إذن فعلك هذا يدل على نيتك، ف فلو جاءنا إنسان قال يا شيخ أنا والله ما أدري ما أدري أنا نويت العشاء أو لم أنوي، نسألك أنت جئت من بيتك إلى المسجد؟ يقول نعم. وقفت مع المسلمين؟ نعم. طيب ماذا تريد؟ تريد تبيع وتشتري، ولا تريد أن تصلي الظهر وقت العشاء؟ أنت تريد صلاة العشاء، إذا نويت، الفعل يدل على النية، انتهى. إلا إذا قال لنا أنا متأكد أني قبل التكبير غفلت ونويت صلاة الظهر، أنا متيقن أني نويت صلاة الظهر عند التكبير، قلنا لا، لا يصح هذا، لابد أن تنوي العشاء. إذن يا إخوة الفعل يدل على الجزم، والجزم لابد معه من فعل. طيب ما الحكم؟ ما حكم النية؟ هذا ما سنتكلم عنه غدا إن شاء الله في مباحث النية، سنتكلم عن محل النية وعن شروط النية وعن قلب النية وعن أثر النية في اليمين. إذا قال الإنسان لامرأته إن خرجت فأنت طالق، ما أثر النية في هذا؟ اليمين، يمين الطلاق. وعن أثر النية في العقود كالنكاح بنية الطلاق، وعن أثر النية في الثواب والعقاب. هذه المباحث كلها سنتكلم عنها في جلسة الغد إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
موقع دراسات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم.
صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وأعفوا أمر، والأمر للوجوب. إذن الأمر للوجوب قاعدة أصولية، لأن لا نستطيع أن نعرف حكم مسألة من المسائل منها مباشرة، لابد من واسطة. هذا فرق. الفرق الثاني يا إخوة أن عمل القواعد الفقهية في أقوال وأفعال المكلفين، أما عمل أصول الفقه ففي الأدلة الشرعية. عندما نقول اليقين لا يزول بالشك، ما المقصود؟ مقصود أن يقيني أنا لا يزول بالشك، إذن هو قولي أنا أو فعلي أنا المكلف. لكن عندما أقول الأمر للوجوب، ما المقصود بالأمر؟ أمر من؟ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فعمل أصول الفقه في الأدلة، وقد نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر أن قواعد الفقه هي الأحكام العامة، وأصول الفقه هي الأدلة العامة. فأصول الفقه يعمل في الأدلة، الكتاب، السنة، أقوال الصحابة، العادة، على ما سيأتي إن شاء الله. والقواعد الفقه تعمل في أقوال وأفعال الناس. فهذان فرقان واضحان مميزان للقواعد الفقهية عن أصول الفقه. طيب نسمع من يقول ضوابط الفقه، ونسمع أحيانا من يقول القواعد والضوابط، فما الفرق بينهما؟ أقول يا إخوة، بعض أهل العلم يرى أن ضوابط الفقه هي قواعد الفقه، هما واحد. إن قلت يا قواعد الفقه أجابتك، وإن قلت يا ضوابط الفقه أجابتك، هي هي. وبعض أهل العلم يرون أن ضوابط الفقه ليست من قواعد الفقه، بل هي علم مستقل. قلنا إذن ميزوا لنا حتى نعرف. قالوا ضوابط الفقه تختص بباب واحد، وقواعد الفقه تدخل أكثر من باب. إذن اليقين لا يزول بالشك قاعدة، لأنه يدخل كتاب الطهارة، ويدخل كتاب الصلاة، ويدخل كتاب الصوم، ويدخل كتاب المعاملات. لكن عندما نقول الأصل في الآنية الطهارة، فهذا ضابط، لأنه يدخل باب الآنية فقط. عندما نقول لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة، لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، هذا ضابط لأنه خاص بسجود تلاوة. الجمهور يرون أن سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة. لو كنت تقرأ من حفظك فمرت بك آية سجدة فاسجد، ولا يشترط له استقبال القبلة. لكن الأفضل والأكمل أن يكون على طهارة وأن يكون إلى جهة القبلة. لكن الشاهد أن يريد أن أمثل لي الضابط، وأنه يدخل بابا واحدا فقط. بعد هذا، هل القواعد الفقهية قسم واحد أو يقسمها العلماء؟ نقول العلماء يقسمون القواعد الفقهية، ومن أهم تقسيماتها عند علماء القواعد تقسيمها من جهة إفرادها بالذكر. يقولون القواعد تنقسم إلى قسمين، كلية ومندرجة، قواعد كلية ومندرجة. طيب يا معاشر العلماء، ما هي الكلية وما هي المندرجة؟ قالوا القواعد الكلية هي القواعد التي تفرد بالذكر ولا تدخل تحت قاعدة أخرى، هي القواعد التي تفرد بالذكر ولا تدخل تحت قاعدة أخرى. مثل قال والأمور بمقاصدها، هذه يذكرها علماء القواعد منفردة. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والله، وهذه قاعدة كما يقول ابن القيم رحمه الله، قاعدة في الشرع والقدر. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالذي يريد أن يتصدر قبل أن يتعلم لا بد أن يحرم الصدارة، ولا بد أن يقع على رأسه وإن طار أياما. وهذه قاعدة كلية يذكرها العلماء مستقلة. وأهم القواعد الكلية خمس، هي القواعد التي سندرسها إن شاء الله. القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. خمس قواعد. أما القواعد المندرجة فهي القواعد التي يدخلها العلماء تحت قاعدة أخرى. يقول العلماء التابع تابع، التابع تابع، هذه قاعدة كلية. طيب يقولون تحتها يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، هذه قاعدة مندرجة لأنها تدخل تحت قاعدة التابع تابع. طيب نشرح شيئا بسيطا في هذا. التابع تابع ما هو المراد به يا إخوة؟ المراد أن كل شيء يتبع شيئا في وجوده يتبعه في حكمه. جاءنا إنسان قال ذكينا نعجة ذكيناها فلما ذبحناها وخرجنا ما في بطنها وجدنا في بطنها جنينا مكتمل الخلقة، مات عندما ذكيناها. نقول كله، يجوز لك أن تأكله، لأن التابع تابع، الجنين تابع لأمه في حياته فهو تابع لها في تذكيتها. وإذا جاء في الحديث زكاة الجنين زكاة أمه كما في سنن أبي داود. جاء إنسان قال أنا اشتريت سيارة من إنسان، وعندما تم العقد وأعطيته النقود وانتهينا قال افتح الشنطة، ففتحت شنطة السيارة فأخذ عدة السيارة وقال هذه لي ليست في البيعة. قال قلت لا لي، هذه من أجزاء السيارة. قال لا. ما الحكم؟ نقول هي لك لأن التابع تابع، هذه العدة عند الناس تابعة للسيارة فهي تتبعها في حكمها في البيع. شخص قال اشتريت فيلا وفيها نخل وبعد ما انتهينا فإذا بصاحب الفيلا السابق يقول أريد النخل، فهل يحق له؟ أقول له لا، لأن النخل تابع لهذه الفيلا والتابع تابع، هذه قاعدة كلية يدخل تحتها قاعدة يقول فيها العلماء يسمونها مندرجة، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. يعني الشيء إذا كان تابعا يتساهل فيه. وأعطيكم مثالا، صلاة المرأة للجمعة بدون الرجال هل تصح؟ يعني لو اجتمع ما شاء الله مجموعة من النساء في قرية من القرى وأقمنا الجمعة وقامت الخطيبة وخطبت الجمعة وصلت بهم، هل تصح؟ لا تصح إجماعا. طيب صلاة المرأة الجمعة مع الرجال هل تصح؟ ما الفرق بينهما؟ أن المرأة في الثانية تابعة للرجال ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، أما في الأولى فهي مستقلة. إذن قولنا التابع تابع قاعدة كلية، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في قولها مندرجة. لماذا قلنا مندرجة؟ لأن العلماء يدخلونها تحت قاعدة التابع تابع. أيضا تقسم القواعد من جهة أصلها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قواعد نصية، أي مأخوذة من النصوص لفظا ومعنى، مثل قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان قاعدة فقهية، من أين أخذها الفقهاء؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. جاءنا إنسان قال أنا اشتريت سيارة وذهبت بها بركاب أجرة إلى مكة ب500 ريال، ثم وجدت بها عيبا وأردت أن أعيدها إلى بائعها، فقال أنا سمعت أنك أخذت ركابا إلى مكة بخمسمائة ريال، هات الخمسمائة، فهل يحق له هذا؟ نقول لا، لأن الخراج بالضمان، الربح مقابل الضمان. هذه السيارة لو تلفت في يدك قبل أن تردها بالعيب، الخسارة على من؟ عليك أنت، ليس لك إلا أرش الضمان، أرش العيب فقط، فكذلك ربحها لك، وترد السيارة والربح الذي حصل لك في مقابل الضمان. هذه قاعدة الخراج بالضمان، هذه قاعدة مأخوذة من النصوص. القسم الثاني قواعد مأخوذة من معاني النصوص، مأخوذة من معاني النصوص، مثل الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، مأخوذة من معاني النصوص كما سيتبين إن شاء الله أثناء الشرح. النوع الثالث قواعد استقرائية. ما معنى استقرائية؟ يعني تتبع العلماء فوجدوا مسائل كثيرة ووجدوا لها حكما واحدا، فقالوا ما الذي يجعل حكمها واحدا؟ لماذا؟ فوصلوا إلى العلة، فركبوا من العلة والحكم قاعدة. كما قلنا يقولون التابع تابع، من أين لكم يا معاشر الفقهاء؟ قالوا تتبعنا أحكام الشريعة فوجدناها كذا، كل مسألة يكون فيها شيء تابعا لشيء آخر يأخذ حكمه، ففهمنا من هذا الاستقراء أن التابع تابع. طيب المفتاح الأخير وهو الذي يرد في الأذهان كثيرا، هل يحتج بالقواعد الفقهية؟ هل يصح لي وأنا طالب علم أن أحتج بالقواعد الفقهية وتكون القواعد الفقهية حجة في المسائل؟ نقول يا إخوة، القاعدة الفقهية إن كانت مأخوذة من ألفاظ النصوص فهي حجة، مثل قاعدة الخراج بالضمان حجة لأن مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأفضل لطالب العلم أن يسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصح في الاحتجاج أن تقول الخراج لك، الربح لك، لأنك ضامن والعلماء يقولون الخراج بالضمان، يصح هذا. لكن الأفضل والأكمل أن تقول الخراج لك لأنك ضامن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، لأن هذا أدعى للقبول. المسلم إذا سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم هذا الأصل فيه، إلا إذا غلبه الهوى، فهذا باب آخر نعوذ بالله منه. أما إن كانت القاعدة مأخوذة من معاني النصوص وكان المعنى صحيحا كقاعدة الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك، القواعد الخمس الكبرى مثلا، فإنه أيضا يحتج بها لأنها من معاني النصوص، والاحتجاج بالمعنى عند أهل العلم سائغ إذا كان المعنى صحيحا. يعني مثلا لو أن شخصا جاءك يسألك سؤالا وأنت تعرف دليلا لكنك نسيت لفظه، ولكن تعرف معناه والمعنى صحيح، فانه يصح لك ان تقول له مثلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه كذا فتذكره بالمعنى. والاحتجاج بالقاعدة الفقهية المأخوذة من معاني النصوص من هذا الباب، فيصح أن تحتج بقولهم اليقين لا يزول بالشك، لأنك كأنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه إحدى ألفاظ هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله. أما إن كانت القاعدة استقرائية فالاحتجاج بها كالاحتجاج بالقياس. يقول العلماء القياس للفقيه كالميتة للمضطر، القياس للفقيه كالميتة للمضطر. الذي يجد شاة مذكاة هل يجوز له أن يأكل من الميتة؟ لا. والذي يجد النص لا يجوز له أن يأخذ بالقياس. فكذلك القاعدة الاستقرائية، إذا وجدت نصا للمسألة فلا تلتفت للقاعدة الاستقرائية بل يحتج بالنص وتترك القاعدة. أما إذا لم نجد نصا فإننا نحتج بالقاعدة الفقهية من باب إلحاق النظير بمثله. إذا عرفنا هذا فلعلنا نأخذ شيئا من قاعدة الأمور بمقاصدها. ما أدري هل نتكلم عن قاعدة الأمور بمقاصدها فنبدأ بها، لعلنا نتكلم عن شيء منها ونكمل إن شاء الله غدا. أولى القواعد الخمس الكبرى قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور يا إخوة جمع أمر، والمراد بها الحال والشأن. الأمر قد يأتي بمعنى الطلب وقد يأتي بمعنى الحال والشأن، فكيف نفرق بينهما؟ الفرق بينهما يا إخوة أن الأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر، والأمر بمعنى الحال والشأن جمعه أمور. فالأمر هنا بمعنى الحال والشأن، ومنه قول الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله في قوله وفعله برشيد. بمقاصدها، المقصد يا إخوة المراد به النية، والنية في اللغة هي العزم والقصد. النية في اللغة هي العزم والقصد. وأما في الاصطلاح فمعناها العام انبعاث القلب نحو الفعل جزما. انبعاث القلب، إذن النية محلها القلب. انبعاث القلب أي توجه القلب نحو الفعل جزما، لابد من الجزم. مثلا نية الصلاة، ما معنى نية الصلاة؟ معناها انبعاث القلب نحو الصلاة جزما. هذه النية بمعناها العام، وهي تشمل النية الصحيحة والنية الفاسدة. أما النية الصحيحة فهي انبعاث القلب نحو الفعل جزما تقربا لله. لأن النية الفاسدة انبعاث القلب نحو الفعل لكن ليس تقربا لله، إما تقرب لمخلوق أو نحو هذا. أما النية الصحيحة فهي انبعاث القلب نحو الفعل جزما تقربا لله تعالى. إذا عرفنا النية وأنها في القلب فلابد أن نعرف ما هي الأشياء التي تكون في القلب حتى نميز النية. يقول العلماء ما يقع في قلب الإنسان خمسة أنواع، اضبطوها، خمسة أنواع. النوع الأول حديث النفس، حديث النفس، وهو ما يقع في قلب الإنسان من غير ميل إلى الفعل، ما يقع في قلب الإنسان من غير ميل إلى الفعل. يعني الإنسان يحدث نفسه، فبعض الناس مثلا يحدث نفسه أنه يعني يسافر إلى البلد الفلاني ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويسرق ويضرب ويجلس يفعل مشاريع، يمكن يحدث نفسه أنه ذهب إلى البنك الفلاني وسرق 10 ملايين وبنى قصرا وجعل في القصر كذا وتزوج 4 نسوة، يحدث نفسه من غير ميل إلى الفعل، وإنما هو حديث نفس. فهذا هو حديث النفس، ما يقع في قلب الإنسان من غير ميل إلى الفعل، لا يريد الإنسان أن يفعل لكنها كما يقولون أحلام اليقظة، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لا يؤاخذ به الإنسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، متفق عليه. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، يعني عما جرى في القلب من غير ميل، ما لم تتكلم أي به أو تعمل. النوع الثاني الخاطر، وهو استمرار الإنسان مع حديث النفس مع القدرة على الكف، استمرار الإنسان مع حديث النفس مع القدرة على الكف. يعني مثلا والعياذ بالله قد يحدث الإنسان نفسه مثلا أنه ذهب إلى فلانة من الناس، إما مغنية ولا ممثلة ولا كذا، ها، وجلس معها والعياذ بالله يمكن زنى بها، يحدث نفسه وهو قادر على أن يكف نفسه لكنه يستمر في هذه الخواطر، نقول هذا خاطر، انتقل من حديث النفس إلى كونه خاطرا، وهو أيضا لا يؤاخذ به بالإجماع، لا مؤاخذ به بالإجماع. وإن كان الحزم كف النفس عن حديث الشر، هذا هو الحزم، لكن لا يأتم به الإنسان. النوع الثالث الهاجس أو الوسواس، الهاجس أو الوسواس، وهو ما يقع في قلب الإنسان من غير اختياره. إن قال لنا قائل ما الفرق بين حديث النفس والهاجس، قلنا الفرق أن حديث النفس باختيار الإنسان هو الذي يحدث نفسه، أما الهاجس فلا، يهجم على الإنسان بغير اختياره ولا يستطيع أن يوقفه، وهذا هو المعروف عند أهل العلم بالوسواس. أحيانا تجد أنه خطرت في قلبك خواطر لا تريدها، تكرهها وتبغضها، لكنك لا تستطيع أن تكفها، تستمر. هذا هو الوسواس، وهو المسمى بالهاجس. وهذا لا يضر الإنسان، بل وجوده دليل على عمار القلب، لكن لا يجوز الاستمرار معه. تبهوا، السلف الصالح رضوان الله عليهم كان إذا جاءهم رجل فشكى الوسواس قالوا له أبشر. وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفعل هذا، فقد جاءه شخص وحدثه بوساوس في قلبه في ذات الله، فقال له أبشر أبشر أبشر، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالشيطان إذا جاء إلى القلب العامر لا يجد فيه مجالا إلا الوسواس، فيوسوس للإنسان، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن الذي لا تكتسبه ليس عليها. والوسواس هل يكتسبه الإنسان؟ لا، يهجم عليه فهو لا يؤاخذ به. لكن لا ينبغي للإنسان أن يضعف للوسواس، يجب على المسلم أن يعتقد أن الوسواس لا يضره ولا يعمل عملا من أجل الوسواس ولا يترك شيئا من أجل الوسواس أبدا. يعني يا أخي، أنت توضأت، وبعدما توضأت جاءك الشيطان قال أنت ما مسحت رأسك، وتكرر عليك هذا، يعني إذا لم يتكرر يقول العلماء افعل مراغمة للشيطان، يعني إذا حصل منك مرة واحدة جاءك الشيطان قال أنت ما مسحت رأسك امسح رأسك حتى تصرف الشيطان عنك، لأنك لو صليت يلعب بك في الصلاة، تصلي وأنت ما مسحت رأسك، أنت ما مسحت الرأس في الوضوء، فطوال الصلاة وأنت مشغول تدافعه. قال العلماء لا، اقطع عليه الطريق وامسح رأسك. وإذا تكرر فراغم الشيطان ولا تمسح، لأنك لو أطعته طلبك مرة أخرى. فإذا جاءك الشيطان قال ما مسحت رأسك، قل ما يضر، وهو والله ما يضر شرعا. جاء الشيطان للإنسان قال خرج منك ريح، ويتكرر من هذا، يقول ما يضر، والله إنه ما يضر وصلاته صحيحة. بعض الناس يتصل يقول يا شيخ والله إني أتوضأ ثم أحس أن ريحا خرجت فأتوضأ مرة أخرى وهكذا، فأقول له يا أخي لا، هذا وسواس. يقول لا، هذا مرض. فأقول له شيئا واحدا، هذا الشيء هل يأتيك طوال اليوم أو يأتيك عند إرادة الصلاة؟ إن كان يأتيك طوال اليوم وأنت في العمل وأنت كذا فهذا مرض، وهو بحمد الله يعني كسلة البول، تتوضأ ثم لا يضرك إذا حصل شيء حتى يخرج الوقت. وإن كان لا يأتيك إلا وقت الصلاة فهذا وسواس قطعا. ويقول أهل العلم الواجب عليك أن تتركه ولا يضرك. قلت لا تعمل شيئا من أجل الوسواس ولا تترك شيئا من أجل الوسواس. لا تعمل شيئا كما قلنا، جاء قال ما مسحت رأسك، لا تمسح رأسك إذا كان يتكرر معك. جاءك وأنت تقرأ في القرآن، تقرأ القرآن، تقرأ في المصحف، فجاءك بالوساوس. قد يأتيك بالوساوس في ذات الله وأن تقرأ في المصحف، لا تغلق المصحف من أجل الوسواس، بل استمر في قراءتك واعتبره سفيها يتكلم من وراء ظهرك، لا يضرك أبدا، لأنك لو أغلقت المصحف جاءك مرة وثالثة ورابعة. أما إذا استمريت فإنه ينصرف عنك. إذن هذا يسميه العلماء يا إخوة بالهاجس، وهو ما يقع في قلب الإنسان من غير اختيار منه، وهو لا يضر بإجماع أهل العلم. كم واحد ذكرنا؟ ثلاثة. الرابع الهم، الهم ومعناه ميل الإنسان إلى الفعل من غير جزم، يعني رجح ميل الإنسان إلى الفعل من غير جزم، يعني أحدنا اليوم الآن يقول غدا من شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، ويقول تعرض فيه الأعمال على الله وأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم، فأنا أصوم غدا، مال إلى الصيام لكن لم يجزم، هذا هم، لأنه لا زال مترددا، يمكن أن لا يصوم لكن الراجع عنده أنه سيصوم. فلو سأله شخص قال له هل سنصوم غدا معا؟ قال الظاهر أني سأصوم، الظاهر لا زال مترددا. هذا يسمى الهم، الميل إلى الفعل، وقد يقع في الخير وقد يقع في الشر. قد يميل الإنسان إلى الصيام لكن لا يجزم، وقد يميل والعياذ بالله إلى الغيبة أو الكذب ولكن لا يجزم. يعني مثلا تأخر عن العمل، تأخر عن العمل فيحدث يعني نفسه ويميل إلى أنه سيقول لمديره أن والده تعب عليها اليوم صباحا واضطر البقاء معه، مال إلى هذا لكنه لا زال ينازع نفسه، لا زال ينازع نفسه، لم يجزم لكنه يميل، مال إلى هذا ورتبه في ذهنه ومال إليه، هذا هم ولكنه هم بسوء. هل يؤاخذ به الإنسان؟ الهم إن كان بخير يثاب عليه الإنسان وتكتب له حسنة، وإن كان بشر وتركه الإنسان تكتب له حسنة. وإن كان بشر ولم يعمله الإنسان لا يكتب عليه شيء، تبيه هذا فضل الله. إذا هم الإنسان بخير فلم يعمله كتب له حسنة، وإذا هم بشر فتركه كتبت له حسنة، وإن هم بشر فلم يعمله لمانع، منعه مانع، فإنه لا يكتب عليه شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإذا عملها فاكتبوها بعشر حسنات، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جراء، يعني تركها خوفا مني، ولذلك اكتبوها حسنة. ولذلك قلنا إذا تركها تكتب له حسنة، لكن إذا تركها لمانع ليس خوفا من الله ولكن لمانع، فإنه لا يكتب عليه شيء، لا يكتب عليه شيء، فإنما تركها من جراء. وهذا الحديث بصحيح مسلم. طيب الخامس، نحن ذكرنا كم؟ 4. الخامس العزم، وهو عزم الإنسان على الفعل من غير تردد، وهذا الذي قلنا إنه النية، الذي قلنا إنه النية. وانتبهوا، هناك أمران مهمان هنا، انتبهوا. الأمر الأول نبه له شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو أن العزم لا بد أن يكون معه عمل. العزم الجزم لا بد أن يتبعه عمل ولو بجزء من الأعضاء، لا يمكن أن يوجد جزم من غير عمل أبدا. الأمر الثاني أن الفعل يدل على الجزم، أن الفعل يدل على الجزم والعزم. يعني مثلا أذن العشاء، توضأت في بيتك وذهبت إلى المسجد ووقفت مع المسلمين، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد أن تصلي العشاء؟ إذن فعلك هذا يدل على نيتك. فلو جاءنا إنسان قال يا شيخ أنا والله ما أدري، ما أدري أنا نويت العشاء أو لم أنوي، نسألك أنت جئت من بيتك إلى المسجد؟ يقول نعم. وقفت مع المسلمين؟ نعم. طيب ماذا تريد؟ تريد تبيع وتشتري، ولا تريد أن تصلي الظهر وقت العشاء؟ أنت تريد صلاة العشاء، إذا نويت، الفعل يدل على النية، انتهى. إلا إذا قال لنا أنا متأكد أني قبل التكبير غفلت نويت صلاة الظهر، أنا متيقن أني نويت صلاة الظهر عند التكبير، قلنا لا، لا يصح هذا، لابد أن تنوي العشاء. إذن يا إخوة، الفعل يدل على الجزم، والجزم لابد معه من فعل. طيب ما الحكم؟ ما حكم النية؟ هذا ما سنتكلم عنه غدا إن شاء الله في مباحث النية. سنتكلم عن محل النية وعن شروط النية وعن قلب النية وعن أثر النية في اليمين. إذا قال الإنسان لامرأته إن خرجت فأنت طالق، ما أثر النية في هذا؟ اليمين، يمين الطلاق. وعن أثر النية في العقود كالنكاح بنية الطلاق، وعن أثر النية في الثواب والعقاب. هذه المباحث كلها سنتكلم عنها في جلسة الغد إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.